الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس الخامس من كتاب الجهاد من عمدة الأحكام. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل نفقة أهله سنة ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل. قوله كانت أموال بني النضير أي الغنائم التي غنمها المسلمون من بني النضير. وبنو النضير قوم من اليهود غدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا قتله، فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصالحوه على الجلاء على أن يخف عنهم، وأذن لهم أن يحملوا ما حملت ركابهم ويتركوا ما سوى ذلك، بخلاف خيبر فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها عنوة، وهكذا قريظة. وفي خيبر استخدم الرسول صلى الله عليه وسلم اليهود على أن لهم نصف ما يخرج من ثمرها أو زرع، شطر ما يخرج من ثمرها أو زرع. وقريظة قتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم، والنضير أجلاهم وما حملوا من الأمتعة وبقيت أموالهم مما أفاء الله على رسوله. قوله مما أفاء الله على رسوله أي مما رزق الله عز وجل رسوله فيئا بلا قتال. قوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب أي لم يكن فيه حرب. الخيل معروف، الركاب الإبل، فهي غزوة لم يكن فيها حرب. قوله وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا، اختلف العلماء في هذه، فذهب بعضهم إلى أن مال الفي يخمس كغيره من الغنائم، وهذا قول الشافعي وغيره، وذهب بعضهم إلى أن مال الفي كله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي أصحابه منه وينفقه في أوجه الخير. وقصة النضير مذكورة في سورة الحشر، ولذلك سماها ابن عباس بسورة بني النضير، فكانوا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا بالقتل وغيره. ثم يقول الله عز وجل: ما أفاء الله على رسوله من أهل منهم فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. الآية استدل بها الشافعي على أن أموال الفيء تخمس، واستدل الجمهور بالآية الأولى مع ظاهر هذا الحديث على أنه لا يخمس وإنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن فكيف الجمع بين أنه لا يخمس وأنه خالص لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينما قال الله عز وجل: وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى؟ قال: من يرى عدم التخميس بأنه يعطيهم مما أفاء الله عليه به، فكانت أمواله صلى الله عليه وسلم لمصالح المسلمين، للمسلمين عامة. قوله: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل نفقة أهله سنة، ينفق على أهله في بعض الروايات، وفي بعضها يعزل نفقة أهله سنة، ومعنى ذلك أنه كان يدخر لهم طعام سنة، وهذا لا ينافي التوكل، وإنما هو من العمل بالأسباب. وانظر إلى كثرة نفقة النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة ما عنده من المال، ومع ذلك مات ودرعه مرهون عند يهودي في 30 صاعا من شعير. والسبب كثرة إنفاقه صلى الله عليه وسلم في أوجه الخير. وفي الحديث على أن الإنسان ينبغي له أن ينتبه لنفقة عياله وما إليهم، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. قوله: ثم يجعل ما بقي في الكراع، أي في شراء الخيل التي يقاتل عليها ويقزى عليها امتثالا لأمر الله، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. وفي الحديث: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وسميت الخيل بالكراع نسبة إلى بعض أجزائها. والسلاح هي العدة من سيف أو رمح أو حربة أو درقة أو مغفر أو بيضة أو دبوس في الفترة الأخيرة. ففي هذا الزمان السلاح الناري بأنواعه، فينبغي لولي أمر المسلمين أن يبادر في شراء السلاح الذي يدافع به عن أرض المسلمين وحوزتهم ودينهم. والكفار إذا علموا قوة في المسلمين ضعفوا، وإذا علموا ضعفا في المسلمين ما بالوا، لا يرقبون فيهم إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون. قوله: عد في سبيل الله عز وجل، أي عتاد يعتدهم من أجل أن يقاتل به في سبيل الله وفي الدفاع عن دين الله. قال: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أجر النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل من الحيفاء إلى ثنية الوداع، وأجر ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. قال ابن عمر: وكنت في من أجر، قال سفيان: من الحيفاء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6، ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ميل. قوله: أجر النبي صلى الله عليه وسلم، أي سابق بين أنواع الخيل، وذلك للاستعداد للقتال ونحوه والتدريب، وفيه إرهاب العدو، وهو ما يسمى في هذا الزمان بالمناورات. قوله: ما ضمر من الخيل، وهذه طريقة يستخدمها أصحاب الخيل، فيقومون بإيداع الخيل في غرفة ثم يعطونه طعاما، وفي اليوم الثاني ينقصونه، وفي الذي بعده ينقصونه، وربما وضعوا فوقه من بعض الأوطاف والآكاف ما يسبب له الرشح حتى يلتصق بطنه بظهره وتشتد أعصابه فيكون أكثر عدوى وأعظم جريا وأشدها صبرا. قوله: من الحيفاء إلى ثنية الوداع، منطقة مناطق من مناطق المدينة من جهة الشام. وأجر ما لم يضمر، أي الخيل التي على عادتها، من الثنية إلى مسجد بني زريق، لأنها لا تستطيع أن تعدو عدو الخيل المضمرة. والله عز وجل قد ذكر الخير المضمرة في القرآن: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة. نعم. فالشاهد أن تضمير الخير موجود عند العرب قديما وحديثا. إلى الآن إذا ذهبت إلى اسطبلات الخيل في بعض البلدان المهتمة بالخيل تجد حسن الرعاية لها وتضميرها، حتى أنهم يهتمون بمشط شعرها وبتنظيف مكانها. والخيل حيوان جميل، خرج سليمان عليه السلام للتفرج عليها إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. وفي هذا الحديث جواز المسابقة ووضع الجوائز على المسابقة، لكن يشترط كثير من أهل العلم أن تكون الجائزة من غير المتسابقين، لأنها إن كانت من المتسابقين كانت كالقمار، إلا أن الذي يظهر في مثل هذه الأمور لا تدخل في باب القمار، للحديث لا سبق إلا في حافر أو خف. قال ابن عمر: وكنت في من أجرى. ابن عمر رضي الله عنه كان مهتم بالجهاد وكان من المتمرسين عليه وكان من المسارعين فيه كما سترى. قال سفيان: أحد الرواة من الحيفاء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6، بمعنى 9 كيلومتر إلى 10، ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق 1 ميل، بمعنى 1.5 كيلو. الكيلو يزيد أو يقل، لأنهم إنما كانوا يقدرون بالنظر. والشاهد من الحديث الإعداد للقتال، إعداد الآلة وإعداد المقاتل، الآلة الخيل وما في بابه، والمقاتل الفارس وما في بابه، لأن الإنسان إذا لم يكن عنده خبرة قد يفشل. مثلا عندنا الآن دبابات، مدرعات، مدافع، رشاشات، إن لم تقم الدولة بتدريب جنودها على ذلك يفشلون في وقت المعركة. ولكن لابد من أخذ الحيطة والحذر، وهذا من فقه النبي صلى الله عليه وسلم في باب القتال، كما أنه كان أعلم الأمة في غيره من الأبواب. ومما يدل على براعة النبي صلى الله عليه وسلم وتميزه في ذلك أنه كان يركب الخيل بغير سرج، وهذا لا يفعله إلا أشد الفوارس. النبي صلى الله عليه وسلم ركب خيل أبي طلحة بدون سرج وقال: وجدته بحرا وأنه لبحر، لأن الخيل طبيعته أن يلقي بصاحبه إذا لم يكن من الفرسان، حتى أن المثل عند العامة أن الخيل يعرف راكبه. وفعلا بعض الناس إذا ركب على الخيل يركض به كركض الحمار، لأنه يعرف أن الراكب لا يحسن إلا ركوب الحمار فيمشي مشي مشية الحمار، بينما إذا ركبه الفارس يعدو به عدوا، ربما يقفز به من على الحواجز، فهو حيوان عظيم. قال عنه ابن عمر: قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني. هذا الحديث استدل به العلماء على سن البلوغ، وهذا إذا لم يقع من الشاب احتلام، أما إذا وقع الاحتلام فالبلوغ بالاحتلام، لكن إذا لم يقع الاحتلام فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقدر 17 سنة، وذهب بعضهم إلى أنه يقدر 18 سنة، وذهب جمهورهم إلى أنه يقدر 15 سنة، وهو الذي أجازه عمر بن عبد العزيز، حيث استدل بهذا الحديث. قوله: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فيه عرض الجنود على القائد حتى لا يدخل فيهم من لا يحسن، إذ أنه قد يسبب الفشل لبقية الجنود، أو قد يلقى به إلى التهلكة. وانظروا إلى الحوثيين الآن، لجهلهم ولبغيهم، لاجتماع الأمرين فيه، يقومون بإلقاء الأطفال إلى المجازر والمحارق، أطفال لا يحسنون شيئا من فن القتال وليست لديهم الشجاعة الكافية ولا القدرة. وهذا مما يدل على أن الحوثي لا هو من أهل الدين ولا هو من أهل السياسة، وإنما هو من الظالمين الباغين. وفي الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته كبارها وصغارها، وفيه تولي القائد أمر الجيش بنفسه، إذ أنه إذا كان الأمر يوكل إلى غيره لحصل فيه التواكل. يوم أحد، أي المعركة أحد، وكانت في السنة الثالثة من الهجرة، وسميت بأحد نسبة إلى جبل أحد، وهو جبل عظيم. قوله أنا ابن 14 سنة، أي كان سنه 14 سنة. قوله فلم يجزني، أي لم يقبلني في القتال وفي الجيش. قوله عرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. ويوم الخندق كان في السنة الرابعة من الهجرة، وهي غزوة الأحزاب التي ذكر الله عز وجل شأنها في سورة الأحزاب. وسميت بالخندق لأن الصحابة رضي الله عليهم حفروا خندق يقيهم هجمات الكفار. وقد كفى الله عز وجل المؤمنين القتال في تلك الغزوة بريح: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. والذي أشار عليهم بحفر الخندق هو سلمان الفارسي رضي الله عنه. قوله أنا ابن 15، أي سنة. قوله فأجازني، أي قبلني في الجيش. وهذا يدل على أنه ينبغي ألا يخرج في الجيش إلا أصحاب القوة والحنكة، لأن الحرب فيها من الأهوال ما تؤدي إلى اضطراب الضعيف والصغير، وإنما يكون فيها الأشداء الأقوياء. قوله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما، تقدم الحديث وأن هذا النفل زيادة على المغنم، وفي بعضها أنه أعطى للفرس 3 أسهم وللرجل سهما، لكن هذا أصح كما ترى فيه الصحيح. قد تقدم الحكم أن هذا النفل هو زيادة عن حظه من الغنيمة. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وقد تقدم حديث ابن عمر أنه غنمهم 12 بعيرا ونفلهم بعيرا بعيرا. قوله عنه أي ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش، وهذا من باب تألف القادة وأصحاب الشجاعة والحنكة، ومن باب التشجيع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص: يا عمر إني مرسلك بعثا ولعل الله أن يرزقك منه. قال: يا رسول الله إني لم أبايعك لهذا. قال: يا عمر نعم المال الصالح للرجل الصالح. وفيه العدل في العطاء في الغنائم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعدل بينهم في الغنيمة، ثم يعدل بمجازات من كانت له نصرة للمسلمين بتمييزه بشيء من العطاء. وكان يعلم أن بعض الصحابة رضي الله عليهم ربما يوازي 4000، لما كان عمر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الجيوش، ربما طلب منه المدد فيرسل واحد بألف أو بألفين أو 4000. وهذا لعقالته ولشجاعته ولبسالته. قوله كان ينفل بعض من يبعث في السرايا، فيه دليل لقول من يقول بأن السرية التي لم يشهدها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: والذي نفسي بيده لولا ألا أجد ما أحملكم عليه ما قعدت خلاف سرية فالصحيح أن الغزوات أيضا قد لا يشهدها النبي صلى الله عليه وسلم، مثل غزوة ذات السلاسل وكانت في عهده، ومثل غزوة مؤتة وكانت في عهده. قوله لأنفسهم خاصة فيه رد على الاشتراكيين الذين يقولون بتساوي الناس في الأرزاق وغير ذلك. قوله سوى قسمة عامة الجيش حتى لا يقول قائل كيف يعطي هذا ويترك هذا، هذا من عدله صلى الله عليه وسلم. والمراد بعامة الجيش بقية الجيش، والجيش اسم يعم الفارس والراجل والساقي. وهل يدخل فيه النساء؟ النساء والعبيد كان يضرب لهم ويرضخ لهم، ما يعطون سهمانا، إنما كان يرضخ لهم ويعطون تشجيعا لهم. قال عن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. فيه النهي عن الخروج على المسلمين، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من مر في هذه المساجد بسلاح ومعه نبل فليمسك على نصالها ولا يؤذي أحدا من المسلمين منها بشيء. وفيه أن السلاح، حمل السلاح على المسلم كبيرة من كبائر الذنوب، فلم يتبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم إلا لذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أشار إلى أخيه بحديدة لعنته الملائكة حتى يردها وإن كان أخاه لأبيه وأمه. الحديث كلها في الصحيح. ومعنى ليس منا قيل ليس مثلنا، وهذا أضعف تفسير لهذه الكلمة كما انتقدها العلماء، وقيل ليس على طريقتنا، وأسوأ من التفسير الذي انتقدناه قبل تفسير الخوارج لها، ليس منا أي ليس من أهل ملتنا، فيكفرون المسلمين بمثل هذه الأدلة. والصحيح أنه ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن الحديث خرج مخرج الوعيد، ومثل هذه الأحاديث تترك على ما جاءت عليه. وتجد للنووي رحمه الله تعالى كلام في هذا الحديث ونحوه من الأحاديث للرد على الخوارج والرد على المرجئة وبيان مذهب أهل الحق. ففيه رد على المرجئة من حيث أن المرجئة يرون أن من قال الكلمة لا إله إلا الله لا يضره معصية، وهذا يقول من حمل علينا السلاح فليس منا، والخوارج يكفرونه. هذا الحديث رد عليه في تأويل أهل العلم بأنه ليس على طريقتنا وهدينا. قوله عنه عن عبد الله بن قيس قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه حرص الصحابة على العودة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما أشكل عليهم وفي نوازلهم، وهذا هو سبب السلامة، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قوله عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي يحمله على القتال الشجاعة، وهذا يقع من كثير من الناس، إذ أن الشجاعة تحول بينه وبين الخسة والجبن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من الجبن. لكن ينبغي الإنسان وإن كان شجاعا أن يصلح نيته، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أشجع الناس كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه، وهكذا يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ويدل على شجاعته أنه قام لدعوة الكفار وليس ثم غيره. قوله ويقاتل حمية أي عصبية لقومه. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في غزوة غزوة أحد لحقه رجل من بني النبيت فاستأذن في القتال معه فقال أمسلم؟ قال لا. أو في غزوة بدر قال لا أستعين بمشرك. ثم لحقه فقال لا أستعين بمشرك. وفي غزوة أحد لحقه رجل فقال تقاتل حمية لقومك أو أسلمت؟ قال أسلمت. فكان عمله يسير وأجره عظيم كما في حديث البراء في مسلم. قوله ويقاتل رياء أي ليقول الناس أنه شجاع وأنه مقاتل، والقصد منه المراء. فأحوال الناس تختلف من حيث الدخول في الجهاد وغيره. قالوا أي ذلك في سبيل الله، الشجاعة أم الحمية أم الرياء؟ فجاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة جامعة: من قاتل من الرجال أو النساء من الأحرار أو المماليك من الصغار أو الكبار من الشجعان وغيرهم لتكون كلمة الله العليا، دين الله هو العالي والعزة له، والذي نفسي بيده ليبقين بيت من العرب أو العجم إلا أدخله الله الإسلام بعزة عزيزة وبذل ذليل. وقد قال الله عز وجل لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. فهو في سبيل الله أي فهو الجهاد الشرعي على أي حال كان، قاتل مع الأبرار أو قاتل مع الفجار. وهل معنى كلمة الله هي العليا أنهم يلزمون بالدخول في الإسلام؟ لا يلزم. ولعل المصنف ساق الحديث لهذه المسألة، وأن الكفار إنما يقاتلون لتكون كلمة الله هي العليا، وأما الدخول في الإسلام فقد قال الله لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. قال الله عز وجل لكم دينكم ولي دين، ليس على التقرير لهم ولكن على البراءة. فكون اليهودي والنصراني والمجوسي يدخل تحت حكم الإسلام فهذه عزة الإسلام وعلو الإسلام. وتعلمون أن المنافقين قد كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم ونبوا أن يدخلوا في الإسلام حقا وصدقا. فإذا المراد بكلمة الله هي العليا ما اختاره شيخ الإسلام وهو مذهب الحنابلة وغيرهم من العلماء، أن الكفار لا يقاتلون من أجل كفرهم ولكن يقاتلون من أجل حرابهم. وإلا لو التزموا شرع الله بأداء الجزية عن يد وهم صاغرون ما كان للمسلمين عليهم سبيل، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا غزوت أهل قرية فادعهم إلى ثلاث خلال، فأيها أجابوك وأطاعوك فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإسلام فإنهم أطاعوك فأعلمهم بحق الله تعالى فيه، فإن أبوا فادعهم إلى الجزية، فإن أطاعوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فادعهم إلى القتال. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الكتاب، كتاب الجهاد. وحق هذا الكتاب أكثر من هذا، لكن أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى أهم أبوابه، وإلا فهو كتاب عظيم قد صنفت فيه المصنفات المطولة والمختصرة، وحياة المسلمين في جهاد لأنفسهم أو جهاد للشيطان أو في جهاد للمنافقين أو في جهاد للكفار. وجهادهم إما أن يكون بالقلب أو باللسان أو بالجوارح أو بهما. والجهاد من أفضل الأعمال كما قالت عائشة: يا رسول الله نرى الجهاد أفضل الأعمال. وقد تقدم الكلام على ما يتعلق ببعض هذا الباب، ونحمد الله عز وجل على التمام. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.